وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير الأعمال، حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا
لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، الحمد لله رب العالمين، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرّجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العلي العظيم. في الحلقتين السابقتين من هذا البرنامج تحدثنا عن هذه الآية المباركة وهي الآية 44 بعد 100 من سورة البقرة، حيث تحدثنا عن أسباب تلك الرغبة النبوية في التطلع إلى تغيير القبلة وتحويلها لتتحول من بيت المقدس قبلة المسلمين الأولى إلى البيت الحرام، حيث تعبر هذه الآية عن تلك الرغبة بتقلب الوجه في السماء. قد نرى تقلب وجهك في السماء، وجاء الأمر الإلهي بالاستجابة إلى تلك الرغبة الرسالية فلنولينك قبلة ترضاها. وقلنا أن هذا الرضا رضا رسالي نابع من الهموم التي كان يحملها الرسول القائد صلى الله عليه وآله وسلم في ساحة الصراع وميدان المواجهة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وقد تحدثنا عن الأبعاد الإيمانية النفسية والأبعاد الاجتماعية الكبيرة للقبلة وضرورة التوجه إليها بصورة عامة، حيث نرى كل الرسالات السماوية قد اتخذت قبلة يتوجه إليها المؤمنون في عباداتهم. ثم تأتي الآية لتقرر حقيقة الأراجيف والشبهات التي يطلقها أعداء الإسلام من اليهود، خصوصا بخصوص تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام الكعبة المشرفة. فإن الدوافع الحقيقية وراء هذه الأراجيف والإشاعات هي ما يعلمه هؤلاء الأعداء من أن هذا التحويل والتغيير في القبلة سيعطي للمسلمين المكاسب الكبيرة، وسيعطي للمؤمنين القوة والاستقلال والوحدة، ويشعرهم بالأصالة حينما يتوجهون إلى البيت العتيق الذي بناه إبراهيم عليه السلام، وهو أول بيت وضع للناس من أجل مصالحهم الأخروية والدنيوية. وهذا التوجه جاء ضربة لأولئك الذين راحوا يعيرون المسلمين، كما تذكر الروايات بأنهم تبع لهم لأنهم يتوجهون إلى بيت المقدس الذي هو قبلة اليهود. ووجد هؤلاء المرجفون أن البساط قد سحب من تحت أقدامهم، ولم يعد لهم ورقة يلعبون بها بعد اليوم، ولهذا فإنهم لا يملكون إلا الأراجيف والشبهات من أجل تحويل النصر إلى هزيمة والقوة إلى ضعف. وهذه هي طبيعة الأعداء في ساحة الصراع، فإنهم دائما وأبدا عندما يجدون أنفسهم في حالة ضعف وهزيمة وانكسار يلجؤون إلى الضجيج والضوضاء والإشاعات والأراجيف، ظنا منهم أنهم قادرون على استعادة قوتهم والحفاظ على ماء وجوههم. ولهذا نقرأ وقرأنا في الآيات السابقة: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فقد أعطت الآية، هذه الآية التي بين أيدينا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. بعد ذلك تقرر هذه الحقيقة: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. هذه الهاء في قوله تعالى أنه الحق تعود إلى التحويل، فهذا التحويل في القبلة وتحول القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام، هذا التحويل هو حق، وإن أهل الكتاب يعلمون بأن هذا هو الحق. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، يعلمون أن الكعبة البيت الحرام تعبر عن أصالة لم يعبر عنها أي مكان آخر، لأنها تعبر عن الامتداد الرسالي الطبيعي للمسلمين، وأنهم الامتداد لرسالة إبراهيم عليه السلام. ولهذا فإن بيت المقدس رغم قدسيته ومباركيته ورغم كونه مهبطا للرسالات السماوية الكبرى، إلا أن البيت الحرام يبقى هو البيت الأول الذي اتخذه إبراهيم الخليل عليه السلام. وبالتالي فإن المسلمين يختلفون عن غيرهم من أنهم قد جمعوا التوجه إلى هاتين القبلتين المباركتين، بيت المقدس والبيت الحرام والكعبة المشرفة، وبذلك حققوا في ذلك الوحدة العملية بين الرسالات السماوية، فإنهم أهل قبلتين، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وخصوصا أنهم قد بشروا من قبل أنبيائهم ورسلهم برسول يصلي إلى القبلتين، وأنهم يعرفون جيدا مدى عظمة إبراهيم الخليل وامتداده وأصالته، وبالتالي أصالة كل ما يرتبط به من إنجازات وأعمال، وخصوصا ذلك العمل العظيم في بناء الكعبة المشرفة هو وابنه إسماعيل عليهم السلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقد تحدثنا عن هذه الآيات المباركة من سورة البقرة قبل أسابيع، ونقلنا قول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: أنا دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام. إن أهل الكتاب من اليهود والنصارى يدركون جيدا هذه المعاني الكبيرة والدلالات الرائعة التي حققها ذلك الأمر الإلهي القرآني بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. إذن فإن هذه الشبهات والأراجيف لم تنبع من جهلهم بالحقيقة، ولم تنطلق من اعتقادهم بضعف القرار القرآني الرباني، بل على العكس من ذلك تماما، إن هذه الشبهات انطلقت من علمهم بالحقيقة ومن إدراكهم بأن هذا القرار هو القرار الحق والذي سيعود على المسلمين بالنفع الكبير على أكثر من صعيد، ويعطيهم القوة ويحقق لهم الانعطاف في مسيرتهم الصاعدة المنتصرة. ومن الطبيعي أن الأعداء لا يستبشرون بأي تقدم يحققه المسلمون، وبأي خطوة تكون مصدر قوة ومنع للمسلمين، بل إننا قد ذكرنا في الحلقة السابقة وربما قبلها تلك الحقيقة التي يقررها القرآن الكريم في قوله تعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم، وفي قوله تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. انظر إلى التعبير الجميل في سورة آل عمران، فقد عبر عن الحسنة بالمس: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، بينما عبر عن السيئة بالإصابة: وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. واختلاف التعبير فيه دلالات رائعة، فإن مجرد مس الحسنة يسيء الأعداء، ولهذا فإن أي إنجاز يحققه المسلمون في ساحة الصراع مهما كان صغيرا، وإن أي نصر يحققه المؤمنون في ميدان المواجهة مهما كان ضئيلا فإن ذلك يسيء الأعداء، وهذه الإساءة تتجسد دائما على شكل مؤامرات وكيد ومكر من أجل أن يسرقوا هذا التقدم ويطمسوا هذا الانتصار. فكيف إذا كان هذا النصر كبيرا، وكيف إذا كانت هذه الحسنة ضخمة وكبيرة، فإنها من دون شك ستنزل البلية في ساحة الأعداء وسينزعجون منها ويساءون، ولا نتصور أن هذا الانزعاج وهذه الإساءة مجرد أمور نفسية، بل إن هذا الانزعاج يجسد على شكل مؤامرات ومكائد ودسائس. ولهذا فإن الآية عقبت بعد أن قررت حقيقة الإساءة بقوله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بألف ألف خير، أهلا وسهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. أيها الأحبة، بعد لحظات يأتيكم برنامج من المكتبة الإيرانية وعلى مدى حوالي 10 دقائق. في رحاب الدوحة العلوية يأتيكم في الساعة 12:34، يليه فقه الصلاة. في تمام الساعة 1 نشر موجز للأنباء. عند 1:07 تأتيكم المحاضرة الإسلامية. لآلئ والدرر يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 1:53. أيها الأحبة، في تمام الساعة 2 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. على مدى نصف ساعة في الساعة 12:25 نقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة. نشر موجزة أخرى للأنباء في الساعة 3 تماماً. عند 3:07 يأتيكم برنامج صفحات من التاريخ. في الساعة 3:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم وعلى مدى 45 دقيقة. أيها الأحبة، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم رفقة طيبة مع برامج إذاعة طهران العربية. دمتم سالمين، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم أينما كنتم وحللتم علينا، أهلا في لقاء آخر يجمعنا بكم عبر جولة أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية. رجينا أن نقدم لكم ما يسهم في تعريفكم على هذه المكتبة من خلال مواصلتنا لمراجعة دستور جمهورية إيران الإسلامي. يكون معنا
أيها الأخوة والأخوات، استخدم دستور الجمهورية الإسلامية في إيران من الناحية اللغوية مصطلحات وتعبيرات إسلامية دخلت في صياغته بشكل طبيعي سلس وبشكل مكتنز بالمعاني. وبالرغم من أن بعض هذه المصطلحات والتعبيرات مستعمل بشكل أو آخر في النصوص القانونية والدستورية الوضعية، إلا أنها تتخذ هنا من خلال الإطار العام والسياق الذي وردت فيه معاني خاصة بفكر الحركة الأصيلة الصاعدة، بينما كان القسم الآخر من هذه المصطلحات والتعبيرات جديدا تماما على الصياغات الدستورية. ونحن لن نستطيع هنا أن نستعرض كل تلك التعابير والمصطلحات ومعانيها الغنية، ولكن نكتفي بالإشارة إليها باختصار.
نعم، من بين تلك المصطلحات والتعابير مفردات مثل الطاغوت، الظلم، الاستكبار، الغصب، الفساد وغير ذلك. ومن ذلك أيضا الجهاد، القسط، الاستضعاف، العدل، الحدود، حاكمية الله، الولاية، الشورى، المرجعية وما إلى ذلك. وهذه المفردات وسواها يستحق كل منها التوقف والتأمل والمقارنة، وفي كل الأحوال سوف تبرز دلالة أكيدة لهذه الاستخدامات الصياغية، وهي أن واضعي الدستور قد تمثلوا المفردات والصياغات التي تتردد في القرآن الكريم وعند الفقهاء الإسلاميين على اختلاف مذاهبهم في عملية بيان أو استنباط الأحكام الشرعية واستقرارها بشكل تلقائي معبر في سياق الأحكام الدستورية.
من ناحية ثانية، فإن استخدام دستور الجمهورية الإسلامية لتلك المصطلحات قد انتقل إلى الأدبيات الإعلامية والسياسية في البلاد، بل انتقل إلى لغات أجنبية كما هو الحال بالنسبة لمصطلحات كالاستكبار والاستضعاف مثلا. وقد كشف شيوع بعض هذه المصطلحات في التحليلات السياسية والقانونية عن أنها تمتلك دلالات غنية يمكن الاستعاضة بها إلى حد كبير عن المصطلحات الأجنبية.
مستمعينا الكرام، تستمعون لإذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية. تناولنا في حلقة اليوم دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
نعم مستمعينا الكرام، أسلوب الدستور الذي سبق وأن أشرنا إليه في الحلقة الماضية، فنعني به طريقة تناوله للأحكام التي تضمنها والتسلسل الذي انتهجه للوصول إلى النتائج التي توخاها. وإذا لم يكن من المعتاد أن يهتم الباحثون الدستوريون بهذه المسألة، فإننا نرى فيها دلالات خطيرة تتعلق بالمضمون وإن كانت المسألة ذاتها شكلية.
نعم، والدستور بعد هذا إما أن يبقى على حاله وإما أن يتعرض إلى التغيير، وهذه المسألة تبدو لنا مهمة هي الأخرى في مبحث المعالم الشكلية، حيث تكشف دراستها عن مرونة الدستور أو جموده. وقد اخترنا هاتين المسألتين لإثارتهما في هذا الفرع، لما لهما من خصوصية في دستور الجمهورية الإسلامية، ونبدأ بعنوان النظام، حيث يبدأ دستور الجمهورية الإسلامية في إيران في مادته الأولى بهذه العبارات:
نظام الحكم في إيران هو الجمهورية الإسلامية التي صوت عليها الشعب الإيراني بالإجابة بأكثرية تفوق 98% ممن كان لهم حق التصويت خلال الاستفتاء العام.
ومن نافلة القول أن الإطار الذي هيأه الاستفتاء الشعبي العام الذي جرى في آذار من العام 1979 على النظام الجديد هو نظام الجمهورية الإسلامية، حيث قدم بحد ذاته إضاءة لابد منها للتعرف على هياكل النظام الجديد. فهذا النظام جمهوري يستند إلى الجمهور أداة وهدفا، وهو إسلامي يستمد شكله وروحه من التعليم الإسلامية الحكيمة.
هذان التعبيران لا يشكلان في حقيقتهما عنوان النظام فحسب، ولا وصفا مجردا للشكل الخارجي للنظام، وإنما يفترض أنهما يحملان أيضا معاني أو ضمانات النظام المتمثلة بالإرادة الشعبية من ناحية، وبأحكام الشريعة الإسلامية من ناحية أخرى، كما يفهم من تعبير الجمهورية الإسلامية.
إن مؤسسات الدولة ليست في الحقيقة أشكالاً وهياكل مجردة في بناء الدولة ونظامها، إنما هي أيضاً أدوات لتحقيق أفكار معينة وترجمتها على صعيد التطبيق العملي. وبالتالي فالمؤسسات الدستورية هي عبارة عن شكل ومضمون يحددهما الدستور. ومن هنا نجد عدداً من الباحثين يتوقفوا عند إصرار الإمام الخميني الراحل رحمه الله على أن يتم الاستفتاء الشعبي، وهو المعبر عن الإرادة الشعبية على نظام اسمه بالتحديد جمهورية إسلامية. فهذا الاسم هو المعبر عن شكل النظام المطلوب ومضمونه، ويبدو أن ذلك الإصرار قد أتى أكله وصار واضحا بعد الاستفتاء. فالخيار الشعبي قد انصب على الشكل الجمهوري والمضمون الإسلامي.
أعزائي المستمعين، يرى المتأمل في أحكام دستور الجمهورية الإسلامية شيئا فشيئا أن هناك علاقة وثيقة بين الشكل والمضمون، بحيث يمكن أن يقال إن للمضمون تأثيرا بينا واضحا على بناء الهياكل ورسم الآليات. وعلى كل حال، فإن إصرار الإمام الخميني رحمه الله على تحديد النظام مقدما قد تبعه إصرار آخر على بناء هيكل مؤسسي يستجيب من ناحية لمتطلبات الدولة العصرية، ومن ناحية ثانية لأهداف الشريعة الإسلامية في تحقيق الحكم الإسلامي. وقد لخص الإمام الراحل رؤيته الخاصة بالحكومة الإسلامية بقوله: إن الحكومة الإسلامية هي حكومة القانون الإلهي على الناس.
وفي هذا القول الموجز بيان لكون الحكومة الإسلامية حكومة قانون، وأن القانون المعني هو الذي يكون مصدره الله سبحانه وتعالى، وأن الوسط الذي ينظمه القانون ويؤدي دوره فيه هو الناس، أي المجتمع. وأما الدولة ومؤسساتها والملخصة بتعبير الحكومة الإسلامية فهي أداة تطبيق القانون الإلهي في المجتمع، وهي نفسها منقادة إلى ذلك القانون ومقيدة به، فهو فوقها وفوق المجتمع يحكمها كما يحكمه.
مستمعينا الكرام، شكرا لكم على كرم المتابعة، واستعراضنا لدستور الجمهورية الإسلامية سيتواصل بإذن الله في الحلقة القادمة من برنامج من المكتبة الإيرانية.
حتى ذلك الحين نستودعكم الله وإلى اللقاء.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في رحاب الدوحة العلوية.
من ألقاب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام
أمير المؤمنين.
مستمعين الأفاضل، من الألقاب الشائعة للإمام علي عليه السلام أمير المؤمنين، حتى إنه إذا أطلق فلا ينصرف منه سوى الإمام. يقول الدكتور زكي مبارك: أمير المؤمنين هو اللقب الاصطلاحي لعلي بن أبي طالب، فإن رأى القارئ في كتاب قديم لقب أمير المؤمنين من غير نص على اسم فيعرف أن المراد هو علي بن أبي طالب عليه السلام. وقد أضفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا اللقب عليه.
روى أبو نعيم بسنده عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أنس اسكب لي وضوءا، ثم قام فصلى ركعتين، ثم قال: يا أنس، أول ما يدخل عليك من هذا الباب أمير المؤمنين وسيد المسلمين وقائد الغر المحجلين وخاتم الوصيين. قال أنس: قلت: اللهم اجعله من الأنصار. إذ جاء علي عليه السلام فقال رسول الله: من هذا يا أنس؟ فقلت: علي. فقام مستبشرا فاعتنقه، ثم جعل يمسح عرق علي بوجهه. قال علي: يا رسول الله، لقد رأيتك صنعت شيئا ما صنعت بي من قبل. قال: وما يمنعني وأنت تؤدي عني وتسمعهم صوتي وتبين لهم ما اختلفوا فيه بعدي. تحكي هذه الرواية سمو منزلة الإمام وعظم شأنه عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اهتمام الإمام علي عليه السلام بالجيش.
الجيش مستمعين الكرام هو السياج الواقي للأمة والحامي لها من الاعتداء والغزو، وهو أفضل جهاز في الدولة، والجنود هم حماة الوطن والمدافعون عنه، والجيش هو أساس الاستقلال والوحدة الوطنية. ولننظر إلى ما قاله الإمام عليه السلام من المدح والإطراء: فالجنود بإذن الله حصون الرعية وزين الولاة وسبل الأمن العام، وليس تقوم الرعية إلا بهم.
عزيزي المستمع، انظر إلى هذا التمجيد وهذا الثناء: إن الجنود حصون الرعية وزين الولاة وسبل الأمن العام، وليس فوق هذا الثناء من ثناء. وأضاف الإمام عليه السلام يقول:
فول من جنودك أنصحهم في نفسك لله ولرسوله ولإمامك، وأتقاهم جيبا وأفضلهم حلما، مما يبطئ عن الغضب ويستريح إلى العذر، ويرأف بالضعفاء وينبو عن الأقوياء، وممن لا يثيره العنف ولا يقعد به الضعف.
عرض الإمام إلى من يوليه ويرشحه لبعض المراتب المهمة في الجيش، واشترط أن تتوفر فيه الصفات التالية:
أولا، أن يتصف المرشح لقيادة الجيش بالنصيحة لله ولرسوله ولولي الأمة.
ثانيا، أن يكون بعيدا عن أكل مال الحرام.
ثالثا، أن يكون من أفضل الناس يبطئ عن الغضب.
رابعا، أن يتصف بالرأفة والرحمة على الضعفاء والفقراء.
خامسا، أن يكون ذا بأس وقوة على الأقوياء.
سادسا وأخيرا، أن يكون قوي الشخصية فلا يثيره العنف ولا يقعد به الضعف.
وأكد الإمام عليه السلام في عهده لمالك الأشتر على العناية بقادة الجيش والاهتمام بأرزاقهم ورواتبهم، قال عليه السلام: وليكن آثر جندك من واساهم في معونته، وأفضل عليهم من جدته بما يسعهم ويسع من وراءهم من أهلهم، حتى يكون همهم هما واحدا في جهاد العدو، فإن عطفك عليهم يعطف قلوبهم عليك.
والإمام يعلن أن الجيش وأفراده من الجنود وسائر المراتب هم من طبقات المجتمع المهمة جدا، إذ يقول: واعلم أن الرعية طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعض، فمنهم الجنود، فالجنود حصون الرعية بإذن الله تعالى، وزين الملك وعز الإسلام وسبب الأمن والخفض، ولا قوام للجند إلا بما يخرج الله لهم من الخراج والفيء الذي يقومون به على جهاد عدوهم، وعليه يعتمدون لما يصلحهم ومن يلزمهم مؤونته من أهليهم. فالإمام يهتم بإعطاء رواتب أفراد الجيش ليقومون على الدفاع عن أوطانهم.
بآل محمد عرف الصواب، بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، بهم وبجدهم لا يستراب.
من كلمات الإمام علي عليه السلام
وحكمه.
قال الإمام علي عليه السلام كلمات قصارا في آداب الطعام، ووجه عدة نصائح تنفع في جلب الصحة ودفع المرض، وتنفع لإطالة الشباب وإطالة العمر، وهي قواعد لتنظيم الغذاء وحسن الاستفادة منه، نذكرها فيما يلي:
قلة الأكل من العفاف وكثرته من الإسراف.
قلة الأكل تمنع كثيرا من إعلال الجسم.
من قل أكله صفى فكره.
من اقتصد في أكله كثرت صحته وصلحت فكرته.
من كانت همته ما يدخل بطنه كانت قيمته ما يخرج منه.
من كثر أكله قلت صحته وثقلت على نفسه مؤونته.
رب أكلة منعت أكلات.
قلة الغذاء أكرم للنفس وأدوم للصحة.
من قل طعامه قلت آلامه. الحرية عند الإمام علي عليه السلام.
الحرية مستمعينا الأفاضل من المبادئ التي طبقها الإمام أمير المؤمنين في أيام خلافته، إذ منح الناس الحرية الكاملة شريطة أن لا تستغل في الاعتداء على الناس ولا تضر بمصالحهم، وأن لا تتنافى مع قواعد الشرع. ومن أهم مظاهرها ما يلي:
الحرية السياسية، ومعناها أن تتاح للناس الحرية التامة في اعتناق أي مذهب سياسي من دون أن تفرض السلطة عليهم رأيا مضادا. وقد منح الإمام عليه السلام هذه الحرية حتى لأعدائه الذين أعلنوا رفض بيعته التي قام عليها إجماع المسلمين، مثل سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومسلمة بن خالد وأبي سعيد الخدري وأمثالهم. لم يجبرهم الإمام على بيعته، ولم يتخذ معهم أي إجراء سلبي كما اتخذه بعض الخلفاء ضد المتخلفين عن بيعتهم.
كان الإمام سلام الله عليه يرى الناس أحرارا في اتجاهاتهم وميولهم، ويجب على الدولة أن توفر لهم الحرية الكاملة ما لم يعلنوا التمرد على الحكم القائم أو يحدثوا فسادا في الأرض. وقد منح الإمام الحرية للخوارج، فلم يحرمهم العطاء ولم تطاردهم الشرطة وأفراد الجيش، مع العلم أنهم كانوا من ألد أعدائه وخصومه. ولما سعوا في الأرض فسادا وأذاعوا الخوف والذعر وأعلنوا الحرب، انبر الإمام إلى قتالهم حفظا للمصلحة العامة.
ومن مظاهر الحرية السياسية في عصر الإمام سلام الله عليه حرية القول، من مظاهر الحرية الواسعة التي منحها الإمام عليه السلام للمواطنين حرية القول، وإن كان في غير صالح الدولة إذا لم يتعقبه فساد. ولم يرى الناس مثل هذه الحرية في جميع مراحل التاريخ وفي كل مكان في العالم، فلم يحاسب الإمام الناس على ما يقولون، وإنما تركهم وشأنهم، فلم يفرض عليهم رقابة تحول بينهم وبين حرياتهم.
ومن معالم الحرية السياسية حرية النقد، ومنح الإمام الحرية الواسعة لنقد حكمه، ولم يتعرض للناقدين له بسوء، فقد انتقده عدد من الخصوم والطامعين في الثراء ممن يريدون القفز على حقوق الشعب، فلم يحفل بهم الإمام ولم يحاسبهم.
ومن مظاهر الحرية الواسعة حرية التنقل، لم يفرض الإمام عليه السلام الإقامة الجبرية على أي أحد من الصحابة وغيرهم كما فرضها من سبقه، وقد سمح الإمام لطلحة والزبير بالخروج من المدينة مع علمه أنهما يريدان الغدرة لا العمرة. هذه بعض مظاهر الحرية التي منحها الإمام عليه السلام للمواطنين، وقد حققت العدل بين الناس جميعا.
بنبي عربي ورسول مدني وأخي أسد الله مسمى بعلي، بنبي عربي ورسول مدني وأخي أسد الله مسمى بعلي، وبزهراء بتول وبأم ولدتها وبزهراء بتول
الإمام علي عليه السلام
في مرآة الشعر.
وشبليه هما لجل زكي، وبسبطيه وشبليه هما لجل زكي، وبزهراء بتول وبأمي.
قال الشاعر والأديب اللبناني جوزيف الهاشم في مدح الإمام أمير المؤمنين عليه السلام:
نعم العلي ونعم الاسم واللقب، يا من به يتسامى الأصل والنسب،
هو الإمام فتى الإسلام توأمه منذ الولادة أين الشك والريب،
تلقف الدين سباقا يؤرجه صدر النبي وبوح الوحي يكتسب.
عشيره ورفيق الدرب كاتبه، في الحرب والسلم فهو الساطع الشهب.
بديله في فراش الغدر فارسه، وليث غزوته والجحفل اللجب.
سيف الجهاد فتى لولاه ما خفقت، لدعوة الله رايات ولا قبب.
لو كان عاصر عيسى في مسيرته، ومريم في خطى الآلام تنتحب.
لثار كالرعد يهوي ذو الفقار على أعناق من ظلوا ومن سلبوا.
أحبتنا المستمعين، تجولنا معكم في رحاب الدوحة العلوية.
حتى رحاب قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبو الحسنين وزوج البتول ووارث طه وأعلى وزير، علي أميري بأمر الإله العظيم الذي لا إله سواه. لقد هام قلبي بعطر شذا، فأحيا علي علي علي، ظهور خفي خفاء جليل، وللمؤمنين بحق ولي، وللحق قطب رحاه يدين. علي خلاصة نور الرسول، ونور الهدى لا يليه أفول، لذا فيه صارت تحير العقول، وحق لها فيه لما تحين. علي ببيت الإله ابتدى مسيرته، أشار بإصبعه شاهدا بتوحيد خالقه إن يشير.
الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام يكره أن يقرأ قل هو الله أحد في نفس واحد. موضوع بحثنا في هذه الحلقة ذكر بعض المكروهات والمباحات في القراءة. يجب في الركعة الأولى والثانية من كل فريضة أن يقرأ المصلي بعد الفاتحة سورة كاملة، ونقول يكره ترك سورة التوحيد ويقال لها الإخلاص، أي قل هو الله أحد. في جميع الفرائض الخمس يكره ترك أنه سورة الإخلاص في جميع الفرائض الخمس، بأن لا يقرأ هذه السورة لا في صلاة الصبح ولا في صلاة الظهر والعصر ولا في صلاة المغرب والعشاء، ويقرأ سورة أخرى. ويستحب للمصلي في كل صلاة أن يقرأ بعد الحمد في الركعة الأولى سورة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وفي الركعة الثانية سورة التوحيد. وإذا قرأ سورة التوحيد قل هو الله أحد فيكره أن يقرأها بنفس واحد، بأن يقرأ بالوصل من أول السورة إلى آخر السورة، وينبغي أن يقف على الآيات حتى يتمكن من قراءتها بتمام راحته مع التدبر في كلماتها ومعانيها. ويكره قراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين، مثلا يقرأ المصلي في الركعة الأولى والثانية بعد الحمد سورة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. ويستثنى من ذلك سورة التوحيد، فإنه لا بأس بأن يقرأ المصلي في الركعة الأولى والثانية بعد الحمد سورة التوحيد. ورب سائل يقول هل يجوز تكرار الآية في الفريضة، أي الصلاة الواجبة؟ الجواب نعم، يجوز تكرار الآية في الفريضة وغير الفريضة في النافلة، ويجوز البكاء. ففي الخبر كان علي بن الحسين عليه السلام إذا قرأ مالك يوم الدين يكررها حتى يكاد أن يموت. وروي عن موسى بن جعفر عليه السلام سئل عن الرجل يصلي له أن يقرأ في الفريضة فتمر الآية فيها التخويف فيبكي ويردد الآية، قال عليه السلام يردد القرآن ما شاء وإن جاءه البكاء فلا بأس. وقد يسأل سائل هل يجوز للمصلي إنشاء الخطاب، أي كأنه هو يخاطب الله سبحانه وتعالى بمثل إياك نعبد وإياك نستعين؟ الجواب نعم، يجوز مع قصد القرآنية ولا يخرج عن كونه قرآنا، وكذلك يجوز إنشاء الحمد، يقول المصلي الحمد لله رب العالمين، أو إنشاء المدح بمثل الرحمن الرحيم، وإنشاء طلب الهداية في اهدنا الصراط المستقيم، فيجوز جميع ذلك الإنشاء بقصد القرآنية، كما يجوز أن يأتي بقصد الحكاية، أي حكاية القرآن الذي نزل على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعث به. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للمولى الرحمن، للمولى الرحمن، إذ من بهذا القرآن، بهذا القرآن. كان عذبا للإيمان عذبا للإيمان يسري سعدا في الأكوان سعدا في الأكوان نبعنا عذبا للإيمان عذبا للإيمان.